هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
مثل التصنيع العسكري في العراق قبل 3 عقود واحدا من أهم الصناعات للإنتاج العسكري إقليميا، وبرغم أنه كان رديفا مهما للمجهود الحربي خلال سنوات الحرب الثمان بين العراق وإيران والمواجهة مع التحالف الدولي فيما بعد، وبغض النظر عن الأهداف والدوافع، إلا أن السعي إلى توطين صناعة السلاح والذخيرة هدف تتفق عليه أغلب بلدان العالم، وهذا ما يعطي الموضوع أهمية استثنائية هذه الأيام حيث المواجهة مستعرة مع تنظيم داعش. أستضيف في حوار من عدة أجزاء أحد المواكبين لتأسيس التصنيع العسكري منذ 70s المدير العام السابق سعدي أبو رقيبة في استعادة لتأريخ هذه الصناعة عراقيا. أهلا بكم. إلى البداية، كيف ومضت فكرة تأسيس الصناعة العسكرية في العراق على قد معايشتك لهذه التجربة المهمة؟
بالحقيقة أستاذ مؤيد، اللي يرجع تاريخ تأسيس الصناعة العسكرية في العراق إلى فترة بدايات 70s 70-71. أثر حادث صار آنذاك استخدم به سلاح محرم من قبل دولة مجاورة للعراق. السلاح اللي استخدمه والذخيرة يسموها الدمدم أو الدبل أكشن. هذا فد عتاد محرم دوليا، يعني عادة يصير بي تو أكشن داخل المسدس، انفجار الأول، انفجار الثاني المقذوف نفسه من يدخل إلى جسم الإنسان أيضا ينفجر فيسوي تجضية ويسوي تشويه إلى جسم الإنسان. فحقيقة القيادة آنذاك في العراق طلبت أحد العاملين في مجال الذخيرة، آنذاك كان موجود فقط شخص واحد اللي هو كان هسته وراجع من الخارج، حصل على شهادة الدكتوراه، الدكتور عامر حمودي السعدي. ف تم استدعاء من قبل القيادة واستفسر منا عن هذا العتاد وأوضح لهم شنو.
طيب.
فعلى ضوءه يبدو القيادة انتبهت أنه إحنا إلى متى نبقى عندنا هنا وهناك صناعات بسيطة لا يمكن أن ترتقي إلى مستوى الصناعة العسكرية الوطنية، فكلف دكتور عامر السعدي أن يسوي صناعة عسكرية وطنية.
وحسب ما أعرف أن حضرتك من الفريق الأول الذي اشتغل فيها.
يعني إحنا كنا أول 5 أشخاص تم التحاقنا بدكتور عامر السعدي 72. كان معانا فقط شخص واحد استشاري اسمه أستاذ أحمد زيتون من الأخوة المصريين اللي كان مدير مصانع أبو زعبل آنذاك،
المصرية
اللي كانت تنتج منذ 30s في مصر. فجبناه كخبير وكان مساعد الأيمن لعامر حمودي السعدي دكتور عامر.
طيب، هذا الفريق الأول هل وضع خارطة مستقبل بعيد الأمد؟ كيف كانت تصورات في حينها؟ إنتاج سلاح محلي خفيف متوسط ذخيرة، وين مساحة الطموح المفتوحة أمامكم؟
أكبر تحدي كان هو أن توطن أنت الصناعة الأكثر تعقيدا اللي هي تصنع بموجبها كل أنواع البارود اللي هي البروبلنت اللي تستخدم في قذف المقذوفات، سلاح خفيف أو مقذوف هاون أو مقذوف مدفعية أو مقذوف صواريخ، فهي تحدي أن أنت توطنها. نفس الشيء المواد المتفجرة اللي هي TNT والRDX والHMX أيضا صناعة بها تحدي كبير، وبالإضافة إلى صناعات أخرى مثل بايروتكنيك والبلاك باودر وإلى آخره. هاي أول صناعة حقيقة اللي أخذت الشغل الشاغل من عندنا.
نعم.
سميناها لاحقا منشأة القعقاع، صارت بها كل القاعدة الصناعية المهمة.
هكذا تقنيات وخبرات هل كان مسموح للعراق يعني الانفتاح عليها؟ لم تكن هناك تحريمات من الانفتاح على الصناعة الدولية في هذا الصعيد؟
عادة السؤال كلش ذكي حقيقة. آنذاك لم ترضى أمريكا ولا بعض الدول الغربية أن تعطي هاي التكنولوجيات بشكل مباشر للعراق، لذلك تم تكليف يوغوسلافيا آنذاك كريورد وكمكافأة إلها لكونها كانت تقود آنذاك يوغوسلافيا مال تيتو إذا تتذكر، كانت تقود دول وكتلة عدم الانحياز، فكأنه كافأتها أمريكي والعالم الغربي وقالوا لها يا أبا أنت اللي هتروحين وعطوها الضوء الأخضر. فلذلك أغلب العقود تم تعاقد عليها مع اليوغوسلاف.
وماذا بشأن الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى وكوريا؟
أيضا الاتحاد السوفيتي كان وراء يوغوسلافيا، أوروبا الشرقية كلها كانت وراء يوغوسلافيا، الدول الغربية كانت وراء يوغوسلافيا. فنحن حقيقة كل التقنيات كانت مفتوحة أمامنا بس من خلال قناة واحدة اللي هي قناة دولة يوغوسلافيا.
دعنا نتحدث عن تهيئة الكادر الوطني العراقي الفني الذي يتعامل مع هذه التقنيات. كيف توجهت هذه اللجنة أو المجموعة الأولى لتخطيط لضخ قدرات بشرية لدعم برنامج التصنيع العسكري حينذاك؟
أول مجموعة غادرت إلى يوغوسلافيا، لأن التدريب كان يتم هناك في يوغوسلافيا، غادرت في بداية 1974 بعد أن تم توقيع العقود الرئيسية مع يوغوسلافيا اللي سميت آنذاك كول واحد. المجاميع اللي راحت في البداية هي المجاميع القيادية اللي تبوأت المراكز القيادية في الصناعة العسكرية لاحقا، كانت أعداد كبيرة يعني بالمئات حقيقة.
هل يعني أسأل بأي تخصصات، بأي فروع كانت الدراسات والتدريب؟
مثلا المجموعة اللي إحنا كنا أول مجموعة اللي غادرنا إحنا 9، أنا تخصصي كان في البارود في بروبلنت.
كونك كيميائي متخصص، يعني
تخصصي كانت في هندسة الصناعة العسكرية لإنتاج كافة أنواع البارود الأحادي والثنائي والكومبوزيت وما إلى ذلك، اللي بعدين من رجعت لقيت مكاني موجود في منشأة القعقاع، لأنه تقريبا أعمال الهندسة المدنية كانت كملانة
حدود يا سنوات.
هذا الحكي 78.
قد كان حجم العدد الطلاب والكفاءات اللي راح؟
السينيور ذول الكوادر القيادية أقدر أقول كانت حوالي 5 مجاميع، وصل عددهم بحدود 150 واحد بس لمنشأة القعقاع. طبعا أكو منشآت أخرى أيضا طلعت إلى يوغوسلافيا للتدريب في مجالات أخرى، يعني مثلا أكو منشأة في الحبانية كانت متخصصة في إنتاج المدافع. أوكي؟ يعني الشركات اللي استقبلت العراقيين للتدريب على تصنيع المدافع في مكان آخر في يوغوسلافيا وهكذا.
إذن يبدو للمستمع أستاذ سعدي أبو رقيبة أنه الخارطة كانت مفتوحة للقيادة العراقية حينذاك، وبالذات يمكن صدام حسين عندما كان نائبا، أن يرسخ صناعة متسعة. يعني هذا التوسع لم يكن في ظرف العراق تحت ضغط تهديد مباشر بحرب يعني أوائل السبعينات. إلى ماذا يشي هذا التوجه للتوسع في بنية التصنيع العسكري والعراق لم يكن في حالة حرب؟
أنا عزيها أستاذ مؤيد آنذاك أنه توجه القيادة كان رايح باتجاه استكمال مستلزمات سيادة البلد. حتى أنت تكون عندك السيادة الكاملة في بلدك عليك أن تصل إلى مستوى هالنوع من الصناعات اللي هي تعتبر صناعات سيادية، حتى لو أنت مو في حرب، بس أنت ما تقدر تضمن المستقبل. وخصوصا أنه آنذاك يمكن القيادة كانت عندها معرفة بنوع الغليان اللي موجود هنا أو هناك، بس أنا أعزيها إلى هي استكمال مقومات السيادة للعراق آنذاك. فلذلك راحوا باتجاه توطين هيش نوع من الصناعات الحساسة، وصرفت مبالغ يعني للعلم أستاذ مؤيد قد ما يتصور العقل أنه منشأة القعقاع وحده كلفة العراق آنذاك مليار إلى مليار ونص دولار بال74.
هذا رقم هائل حينذاك،
رقم كبير. فتقدر تتصور إذن شنو نوع الصناعة هذه اللي صارت في هذه المنشأة؟ يعني
هل هذه الرؤية حينذاك تتقارب مع تجارب بالمحيط الإقليمي، يعني مع دولة عربية؟ ربما مصر نعرف عندها صناعة عسكرية غيرها في المنطقة.
أبداً أستاذ مهيد. في ذلك الوقت يعني يمكن صارت لي فرصة أن أزور كثير من المصانع العالمية والإقليمية.
نعم.
فمصانع مصر رايح زايرها كلها لعدة مرات، ما حد قدر يوصل إلى نصف المستوى التقني والتطور اللي موجود في القاعدة الصناعية العسكرية العراقية أطلاقا، وهذه مو مبالغة وإنما هذه حقيقة.
نتوقف الآن عند محطة مهمة وهي الحرب مع إيران. في 1980 اندلعت تلك الحرب المريرة لثماني سنوات، كيف تأثر وأثر قطاع التصنيع العسكري في هذا الجو الجديد؟
أستاذ مؤيد للعلم عندما أكمل الكادر المتقدم اللي قلت لك عليه تدريبه خارج العراق رجعوا في نهاية 78. رجعنا مثلا إلى القعقاع، كانت تقريبا أعمال الهندسة المدنية لهذه المنشأة العملاقة تقريبا على وشك أن تنتهي. لذلك ساهمنا آنذاك في أعمال النصب للمعدات والخطوط الإنتاجية واللي كان هو جزء من تدريبنا، وبعدين ساهمنا في الكولد رانينج يسموه اللي هو التشغيل على البارد، وأيضا الهوت رانينج اللي هو التشغيل لإنتاج الحرائق. هذا أخذ من عندنا تقريبا سنتين من نهاية 78 لغاية منتصف 80. ويانا كانوا خبراء من عدة دول أوروبية وعلى رأس اليوغوسلاف. كان المفروض يبقون ويانا ملازمين إن لفترة لا تقل عن 6 سنوات لغرض استكمال برامج التدريب المتطورة، لأن هذه صناعة تعرف صناعة حساسة وخطرة للغاية. لا يمكن أنت مجرد أكمل التدريبك ترجع تصير إندبندنت ومستقل وما تحتاج إلى من يرشدك ويوجهك وينبهك على الأخطاء وإلى آخره.
فلذلك وجود الخبير الأجنبي كان ضروري ومهم جدا
جدا, جداً. لكن المفاجأة كانت هو أنه بعد ما دخل العراق بالحرب، بعد ب3 أو 4 أشهر صار قرار من القيادة العراقية على إخلاء العراق من أي أجنبي مهما كان ومهما كانت أهميته.
فرحل الخبراء الأجانب
ورحلوا كل الخبراء. قعدنا الصبح لقينا نفسنا وحدنا وعلينا أن ندير هاي الصناعة العملاقة، لأنه البلد داخل في حرب، وما جبنا الآن أن نجي نشغل خطوطنا الإنتاجية ونبدي ننتج بالطاقات الكبيرة لأغراض إعطاء الجيش ما يحتاجه. فلذلك للأمانة أقدر أقول لك الكادر العملاق العراقي اللي عمل في منشآت الصناعة العسكرية بدأ يتحمل مسؤولية بشكل مبكر للغاية. يعني إن أنت ما تقدر تتصور هاي الصناعات الحساسة والخطرة شنو لما أنت وحدك وماكو أحد يمك عنده خبرة في 30-40 سنة قبلك ويقدر يرشدك ويوجهك وينبهك، تلقي نفسك وحدك.
وهو صاحب المشروع المصمم إليه
وحدك أنت. فلذلك هالنوع من التشالنج والتحدي قدر يصهر من ذاك الوقت شخصية العناد الاحترافي للإنسان العراقي على تحقيق ما يتطلب تحقيقه حتى في ظل هذه الظروف الصعبة اللي أنا أسميها ظروف الأزمات. فلذلك تشوف كثير من العراقيين ساد مؤيد تراكمت عندها خبرات لا على التعيين، جت باي كونسيدنس بالصدفة، برا يسموها الكرايسيس مانجمنت، تدرس وتصرف عليها ملايين الدولارات حتى تتعلمها. احنا تعلمناها لأنه ظروفنا كان هذا، وصارت عندنا ما صارت من خبرات فريدة من نوعها.
يبدو لي هذا قطاع التصنيع العسكري شريحة كبيرة من العراقيين. كم تعطينا فيجر في رقم تقديري تقريبي لعدد العراقيين الذين عملوا في قطاع التصنيع العسكري تلك الفترات؟
يعني احنا القعقاع وحدها كانت بحدود 8,000-9,000 شخص، حطين عددها يمكن قريب الأعداد ده نحكي على مئات الآلاف. أنا ذاك 72 منشأة للعلم، يعني 72 منشأة ومصنع كان يمثل تمثل البنية التحتية للصناعة العسكرية. مع كل أسف الآن اللي موجودة في الحقيقة على الأرض هي فقط 20 منشأة لا زالت بها بعض الخطوط البسيطة.
بأي رؤية وإدارة جرت إدارة قطاع التصنيع العسكري العراقي برأيك في تلك الفترة، يعني مع دخول العراق المباغت إن صح التوصيف للحرب، وأنتم ككادر أولي وكل العامل لم يكونوا مهيئين لتشغيل تلك القواعد الصناعية الضخمة جدا، بأي عقلية أديرت تلك المنشآت؟ بأي طريقة تفكير وإدارة؟
أنا وجهة نظري ما أدري، يعني لم يدرس هذا الشيء، بس الآن بعد مرور عقود من الزمن عندما أستحضر تلك الأيام أشوف بأنه يبدو شعارنا اللي كان يقودنا جميعا هو أنه المعرفة يجب أن تسبق كل عملية نصر. ويبدو العراقي بطبعه مصر على أنه دائما يحقق الانتصارات في كل الميادين. دي ما أجدت اعتباطا، وإنما أجدت من تراكمات حضارات بدأت من البابليين والسومريين انتهت إلى يومنا هذا. هذا هو الإنسان العراقي.
يعني شكرا جزيلا، وعسى أن تبقى هذه الصفة ملازمة للإنسان العراقي وبمختلف الصعد السلمية والتشييدية والإعمارية. الأستاذ سعدي أبو رقيبة المدير العام السابق وأحد مؤسسي التصنيع العراقي في العراق، أشكرك شكرا جزيلا، وسنكمل الحوار في حلقة مقبلة من برنامج حوارات. ربما يحتفظ الكثير من المستمعين ذكريات ومواقف وتجارب مع التصنيع العسكري وهيئته. أرحب بإضافاتكم وملاحظاتكم بالكتابة لي على رقم هاتف 0770-44-25-770 حوارات نبيل الحيدري، وفي أمان الله.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.